الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، انتهينا في اللقاء الماضي بحمد الله تعالى من الكلام عن صدق الخبر وكذبه، ثم وبينا معنى صدق الخبر ومعنى كذب الخبر، وانتقلنا بعد ذلك إلى بيان الخبر المتواتر والخبر الأحاد، وأشرنا إلى ذلك إجمالا. وإن شاء الله تعالى من اليوم سنفصل الكلام في المتواتر ثم في الأحاد، لكن ينبغي قبل الخوض في مبحث المتواتر والأحاد أن يكون عندنا تصور في غاية الأهمية، وهو أن العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى الذين يتناولون الكلام في الأخبار المتواترة وأخبار الآحاد لا يخصون ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كلامهم أعم من ذلك، فهم يتناولون في بحثهم كل ما ينقل من الروايات والأخبار والحكايات والقصص، سواء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن غيره من الصحابة أو التابعين أو من الأخبار المحكية عن الأمم السابقة أو حتى الأخبار التي تنقل بعد ذلك، يعني حتى الأخبار المعاصرة، فهذا أيضا يشملها مثل هذا البحث. فلو أن خبرا من الأخبار تناقلته وكالات الأنباء العالمية فهذا أيضا يجري فيه القانون والضابط الذي سنتعلمه إن شاء الله تعالى من خلال هذه الحلقة وما يتبعها مما يتعلق بتواتر الخبر أو عدم تواتره. فإذا نبحث التواتر والأحاد، وبخاصة التواتر العلماء عليهم رحمة الله تعالى يتناولونه بهذا المفهوم الواسع، وليس فقط بما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان بطبيعة الحال الهدف الأسمى من تعلم هذه المباحث والمواضيع هو تحرير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتمييز ما صح منها مما لم يصح، لكن اعتاد العلماء أن يتناولوا في هذه المباحث كل ما يتعلق بالأخبار عموما، سواء كانت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن غيره. ولهذا عندما نسمع أو نقرأ في كتب أهل العلم بعض العبارات التي ربما يستشنعها البعض، الإشارة إلى ذلك مثلا بعض العلماء كالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وكالحافظ ابن حجر العسقلاني عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، بأن المتواتر لا ينظر في أحوال رواته، أو بأن المتواتر أو رواة التواتر لا يشترط فيهم الإسلام، قد يكونوا ليسوا مسلمين أصلا. قد يستعجب بعض الناس، كيف يكون ليس غير مسلم ويقبل خبره ويقبل نقله، ونحن نعلم أن من أهم شرائط قوي الراوي أن يكون عدلا، وعدم الإسلام يتنافى مع العدالة. هذا كلام صحيح، لكن كما قلت المسألة أعم من ذلك، لأن العلماء يتكلمون عن التواتر حيث يوجد نقل سواء عن رسول الله أو عن غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ثبت التواتر فهنا صار النظر في أحوال الرواة أمرا غير مفيد، لأن النظر في أحوال الرواة إنما يكون للبحث هل خبرهم مقبول أو ليس مقبولا، وذلك بطبيعة الحال حيث لم يستدل على قبول خبره بدليل آخر. لكن إذا ثبت أن خبرهم متواتر وأن خبرهم قد استفاض وانتشر وشاع وذاع بحيث تيقن من صدقهم فيما أخبروا به، فلا معنى بعد ذلك للنظر في أحوال الرواة، إنما النظر في أحوال الرواه لننظر هل صدقوا أم لم يصدقوا، هل أصابوا أم أخطأوا. فإذا كنا قد أيقنا بأن الخبر خبر صدق وأنه وأن النقلة له أصابوا في ذلك ولم يخطئوا، فحينئذ النظر في أحوال الرواية يتنافى أصلا مع ما اعتقدناه سابقا من صدق الخبر. وهذا أمر يحتاج إلى مزيد تصور وتوضيح وتفصيل، ربما نتناول ذلك إن شاء الله تعالى ونحن نتكلم عن المتواتر وعن شرائطه وضوابطه. لكن عندما نتناول المتواتر من الأخبار لابد أن يكون عندنا هذا التصور ابتداء أنه ليس خاصا بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، نمرة واحد. نمرة اثنين، وهو أن الأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قليلة جدا مقارنة بتلك التي صحت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الأحاد وليست هي بمتواترة. وهذا له فائدتان. الفائدة الأولى أن قبول الخبر لا يتوقف على تواتره، بل إذا دلت الدلائل وصح الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد وسلامة الحديث من الشذوذ العلة، فهو حديث صحيح مقبول يجب العمل به ويلزم الخضوع له. ومن يخالفه بأنه ليس متواترا فهنا يكون قد قال بمقولة أهل البدع والأهواء قديما وحديثا، بل هذا وحده يكفي لإثبات الحكم الشرعي الذي اشتمل عليه وتضمنه الحديث. فليس ما دراستنا للمتواتر من أجل تمييز ما صح وما لم يصح، لا، وإنما دراستنا للمتواتر أعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة معرفة مراتب الأحاديث ودرجاتها، فإن ذلك له فائدة كبيرة جدا يعرفها المشتغلون بالفقه وأصول الفقه عندما يقع نوع تعارض من حيث الظاهر بين الأحاديث ويحتاج العلماء أن يوفقوا بين الأحاديث فلا يتمكنون من ذلك فيلجؤون إلى الترجيح، والترجيح مما يعين عليه معرفة مراتب الأحاديث المقبولة من حيث الظاهر، فيكون حديث قوي وحديث أقوى، حديث صحيح وحديث أصح وهكذا. فلا شك أن المتواتر كما سيأتي بإذن الله تعالى هو أقوى من الأحاد من حيث الجملة، وإن كان الأحاد مقبولا ومحتجا به كما ذكرنا آنفا، لكن إذا وقع التعارض الذي يكون بين الروايتين أو بين الحديثين ولم يستطع أهل العلم من الراسخين في العلم عليهم رحمة الله تعالى أن يوفقوا بين الحديثين، مع أن سبل التوفيق والجمع بين الأحاديث كثيرة جدا، الإمام الحازمي ذكر منها 50 طريقا، 50 طريقة للجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وزاد عليه الإمام العراقي 50 أخرى وواحد، فصارت الجملة 101 من طرق التوفيق والجمع بين الأحاديث. وبطبيعة الحال يصعب جدا حديث صحيح يتعارض في ظاهره، أقول في ظاهره وإلا هو في حقيقة الأمر غير متعارض، إنما التعارض يكون من فهم الناس، وإلا فأحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن تتعارض، كما قال الإمام أستاذ الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى، لا يجيء حديثان صحيحان متعارضان أبدا، فمن وجد شيئا من ذلك فليأتني به حتى أوفق بينهما، حتى أوفق بينهما. فقد يكون أحد الحديثين عام والآخر خاص، والعموم لا يتعارض مع الخصوص، قد يكون أحد الحديثين مطلق والآخر مقيد وهذا ليس بينه تعارض، قد يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ وليس بين الناسخ والمنسوخ تعارض، لأن المنسوخ كان محكما في بداية الإسلام، ثم جاء الحديث المتأخر فصار هو المحكم والآخر منسوخ وهكذا. فإذا العلماء لهم طرق كثيرة في التوفيق والجمع بين الروايات التي ظاهرها، وأقول ظاهرها تحتها بين قوسين حتى لا تتوهم أنها متعارضة، لا هي متعارضة من حيث الظاهر، ولكنك لو تأملتها أو رجعت إلى أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى الراسخين في العلم لبينوا لك وجه الجمع بين تلك الأحاديث وأنها ليست متعارضة في واقع الأمر، إنما التعارض من سوء فهم الناس لها. فمعرفتنا بمراتب الأحاديث، هذا متواتر وهذا أحاد، ثم حتى الأحاد مراتب، يقولون هذا مشهور وهذا عزيز وهذا غريب، ثم حتى هذه أيضا على مراتب، فهذا صحيح وهذا حسن، ثم الصحيح على مراتب، صحيح لذاته وصحيح لغيره، حسن لذاته وحسن لغيره. إذن الأحاديث المقبولة التي يشملها اسم المقبول أيضا هي متفاوتة، بعضها فوق بعض. فمعرفتنا بتلك الدرجات وبتلك المراتب مما يعيننا على الترجيح بين الأحاديث التي ظاهرة تعارض إذا احتجنا إلى الترجيح ولم نستطع الجمع. أما مع أننا ندرس الحديث المتواتر وحديث الآحاد للاحتجاج بالمتواتر فقط ودون الآحاد، فهذا يقول بمقولة أهل البدع قديما وحديثا، نسأل الله تعالى السلامة، لا سيما هؤلاء الذين يقولون لا يحتج في العقائد إلا بالمتواتر. وهذا من أغرب المقولات التي قالها أهل البدع، وما قالها أهل البدع قديما وحديثا إلا لأنهم وجدوا الأحاديث على خلاف ما يدعون إليه، وجدوا الأحاديث على خلاف ما يذهبون إليه من البدع والأهواء، من الأقوال الشاذة الباطلة المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما لم يجدوا مخرجا ولم يجدوا سبيلا للخروج من هذه الأدلة الشرعية الملزمة، قالوا لا نحتج في العقائد إلا بما كان متواترا. وهذا عجب، لأن الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قليلة جدا في جنب الأحاديث الصحيحة التي ليست متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ربما تكون نسبة المتواتر 5% من الأحاديث. السيوطي ومن بعده الكتاني حاول جمع الأحاديث المتواترة، فجمع كتيبا في حجم هذا الكتاب، في حجم هذا الكتاب لا يزيد في جمع تقريبا نحو 250 حديث، نحو 250 حديث، 250 حديث وهي أحاديث عندهم متواترة، ومع ذلك عليهم مؤاخذات. فبعض ما ادعي أنه متواتر ليس عند أهل العلم متواترا، بل منه ما هو ضعيف، أفيظن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو فرضنا أن هذه 250 حديث دول كلهم متعلقين بالعقيدة، بطبيعة الحال ليست كلها في العقيدة، بعضها في الآداب، بعضها في الصلاة وفي الطهارة وفي الأحكام والعبادات والجهاد والنكاح وغير ذلك، يعني المتعلقة بالعقيدة منها نحو 10 أحاديث 20 حديث. أفتظن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله ربه عز وجل للدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى ومحاربة الأوثان وعبادة الأصنام والدعوة إلى الدين الخالص الذي لا تشوبه شائبة لم يتكلم فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل إلا بهذا العدد القليل من الأحاديث، بينما تكلم في فروع الدين مما يتعلق بالعبادات، الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج وغير ذلك من أبواب العلم، تكلم بأحاديث قليلة تعد بالآلاف، ثم لم يتكلم في دين الله عز وجل وفي أصل الدين ألا هو العقيدة والتوحيد إلا في عدد قليل من الأحاديث. ولهذا يقول الإمام ابن حبان البستي رحمه الله تبارك وتعالى في مقدمة كتابه الصحيح، قال: واعلم أن الأحاديث المتواترة قليلة جدا في جنب الأحاديث الآحاد. فمن تنكب، هذه عبارته، فمن تنكب عن قبول أخبار الآحاد في العقائد فقد تنكب إلى ترك السنة جملة، لأنه حينئذ لن يجد أصلا أحاديث متواترة متعلقة بالتوحيد والعقائد إلا الحديث بعد أحاديث قليلة جدا. أفتظن أخي الكريم أن الرسول عليه السلام يتكلم فيما يتعلق بالطهارة مثلا، أو يتكلم فيما يتعلق بالصلاة أو بالزكاة أو بالحج أو بغير ذلك من أبواب العلم بمئات الأحاديث؟ والأمر الذي هو أصل الدين توحيد الله عز وجل، العقيدة الصافية الشافية التي لا تشوهها شائبة، إخلاص الله، الإخلاص لله عز وجل في القول والفعل، لا يتكلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في أخبار قليلة لا تكاد تتعدى العشرات. هذا بطبيعة الحال من أقوى الأدلة في الرد على هؤلاء المبتدعين الذين نبذوا السنة خلف ظهورهم، والله يعلم أنهم ما قصدوا من ذلك إلا الهروب من قبضة هذه الأحاديث التي هي ضد ما يرمون إليه ويدعون إليه. ثم هذه الأحاديث المتواترة كما قلنا معرفتها يعيننا على معرفة مراتب الأحاديث إذا ما احتاجنا إلى الترجيح، ومعرفتها أيضا ليس كما يدعو أهل البدع والأهواء من الاكتفاء بها، يعني بالمتواتر دون الأحاد في الاحتجاج في دين الله أو فيما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته. أيضا من الأمور المتعلقة بالمتواتر والتي ينبغي لطالب العلم أن يتعرف عليها أن لفظ المتواتر، كلمة متواتر هذه قليلة في الاستعمال على ألسنة المحدثين، وإن كانت مستعملة بكثرة عند الفقهاء والأصوليين، لكن هذا أنا أقول قليلة لكن هي موجودة. استعمل المتواتر، كلمة المتواتر استعملها الإمام مسلم بن الحجاج، وكذلك ورد فيما نقله بعض أصحاب الإمام أحمد عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، لكنها استعملت قليلة. ولهذا قال الإمام ابن الصلاح إن المتواتر بهذا الوصف ليس من مباحث علم الحديث، إنما أدخله الخطيب البغدادي في علوم الحديث أخذا له من الأصوليين والفقهاء، يعني من حيث البحث المتعلق بهذه التسمية. فهذه التسمية كلمة متواتر لا تكاد تجد المحدثين القدامى يستعملونها، لكن هذا المفهوم للصورة التي يعبر عنها بأنها متواترة موجودة في أذهان المحدثين، لكن أحيانا يعبرون عنها بلفظ المشهور أو بلفظ المستفيض، أحيانا يعبرون عنها بلفظ المشهور أو بلفظ المستفيض. وهنا نرجع للقاعدة التي أشرنا إليها أكثر من مرة بأن لا مشاحة في الاصطلاح، يعني القضية نفسها معروفة، قضية أن يروي الخبر عدد كثير، رواة كثيرون، قضية معروفة عند العلماء ويعاملونها تعاملا واحدا أو يتعاملون معها تعاملا واحدا غاية ما هنالك. بعضهم يسمي ذلك مشهورا أو مستفيضا، والبعض الآخر يسمي ذلك متواترا، والاختلاف في التسمية لا يضر، المهم أن يكون مفهوم التواتر واضحا عند العلماء. وهذا أشرنا إليه أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن اختلاف العلماء في تسمية بعض الحقائق أو بعض القضايا أنواع بأسماء مختلفة هذا يضر من حيث اختلاف في التسمية إذا اتفقوا على الصورة وعلى النوع وعلى الأحكام المترتبة على ذلك. فإذا كان اختلاف لفظي كما يقول العلماء، هذا اختلاف لفظي، يعني أنت سميته متواترا والآخر سماه مشهورا والثالث سماه مستفيضا، فلنختلف في الأسماء لا يضر، اختلافنا في الأسماء لا يضر، إنما ما دمنا اتفقنا بأن هذه السورة إذا وجدت فلها الأحكام المنصوص عليها في هذا في علم الحديث أو في علم أصول الفقه، فحينئذ لا يضر تلك التسمية أو الاختلاف في هذه التسمية المبحث نفسه والأحكام المترتبة عليه. عندما نتكلم عن المتواتر بالمفهوم الذي أشرنا إليه وهي الاستفاضة والكثرة، كثرة الرواة، ستلاحظ أخي المشاهد أن الكلام عن المتواتر لن يطول معنا كثيرا، ربما ننتهي منه اليوم أو في اللقاء القادم بأكثر تقدير، ثم بعد ذلك سنتكلم عن الآحاد. وعندما نتكلم عن الآحاد والتمييز والتفريق بينه وبين المتواتر سنتناول بعد ذلك أنواع الحديث ومباحث ومسائل الحديث، وتلك الأنواع والمباحث من حديثنا عن الآحاد إلى ما شاء الله عز وجل كلها متعلقة بالآحاد، ليس شيء منها متعلقا بالمتواتر، ليس شيء منها متعلقا بالمتواتر. لماذا؟ لأننا كما سنعرف إن شاء الله تعالى المتواتر كله مقبول، بل هو في أعلى مراتب القبول، كما يعبر بعض العلماء بأنه يفيد العلم أو العلم اليقيني أو العلم الضروري، يعني إيه؟ لا يعتريه أدنى شك. يعني إذا ثبت تواتر الخبر، إذا ثبت تواتر الخبر وتحققنا من تحقق أوصاف التواتر فيه، فهو حديث متيقن من صحته 100%. وما تيقن من صحته 100%، هل يتصور أن يحتاج إلى مزيد بحث؟ لا. فإذا إذا ثبت تواتر الخبر فهو مقبول، بل هو في أعلى مراتب المقبول، فلأجل هذا لسنا في حاجة بعد ذلك إلى إعادة نظر فيه ولا مزيد بحث فيه ولا في رواته ولا في رواياته، بخلاف الآحاد. فالآحاد منه المقبول ومنه المردود، وتناولنا للآحاد من مبحث الآحاد إلى ما شاء الله عز وجل الغرض منه ماذا؟ الغرض منه أن نحدد ما كان منه مقبولا وما كان منه غير مقبول. ولهذا يكثر كلامنا في الآحاد دون المتواتر، لأن المتواتر فرغنا منه. ولهذا يعبر الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى بماذا؟ بأن المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد. المتواتر ليس من مباحث علم الإسناد، لأن علم الإسناد يتعلق بالسند والنظر في رواة الإسناد وفي الرواية التي رواها هؤلاء الرواة، هل تحققت فيها وفيهم صفة القبول أم صفة الرد. فكل رواية، كل حديث، كل خبر يحتاج منا إلى هذا البحث والتنقيب والتفتيش، بخلاف المتواتر فإذا ثبت أنه متواتر فقد فرغنا منه وانتهينا بفضل الله عز وجل، ولا حاجة إلى النظر لا في الرواة ولا حتى في الرواية، لأننا قد سلمنا بصدق الخبر، بل سلمنا بأنه في أعلى مراتب المقبول، بل سلمنا بأنه مقطوع بصحته وثبوته عمن أخبر عنه به. فلأجل هذا الكلام في المتواتر قليل، الكلام في المتواتر قليل، لكن رغم قلته إلا أن بعض الباحثين يخلط فيه في بعض مسائله وبعض مباحثه، وهذا الذي نريد أن ندندن حوله ونتكلم حوله فيما يتعلق بالمتواتر. إن شاء الله تعالى سنذكر الآن طرفا من هذه المسائل وطرفا من شرائط المتواتر، ثم بعد ذلك نتناول ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. يقول العلماء في تعريف المتواتر: هو الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة. إذن الكثرة عنصر أساسي، الكثرة عنصر أساسي في المتواتر، فلا يكون الخبر متواترا إذا لم يكن رواته كثيرا، لابد أن يتحقق عنصر الكثرة. وهناك من قال الكثرة هذه تكون برواية الخبر من قبل عشرة، وبعضهم قال 20 وبعضهم قال 40 وبعضهم قال 70 أو 80، وهذه كلها اجتهادات لبعض أهل العلم وليست ملزمة ولا صوابا، بل الصواب الكثرة التي تفيد العلم. ولذلك قال: مبلغا يجزم معه العقل باستحالة تواطؤهم على الكذب. يعني قد يروي الخبر عدد كثير، قد يروي الخبر عدد كثير، لكن إذا نظرنا إلى هؤلاء الرواة النقلة الذين نقلوا هذا الخبر تحديدا، نجد لهم غرضا في نقله وانتشاره وروايته، فلا نستبعد أن يتواطؤوا على اختلاقه وكذبه، فلا تنفع تلك الكثرة ولا تفيد العلم. لماذا لا تفيد العلم؟ لأنهم ليس لم يتحقق فيهم وصف استحالة تواطؤهم واجتماعهم واتفاقهم على الكذب، بل هذا أمر وارد في حقهم. بخلاف مثلا قد تكون يكون حديث آخر الذين رووه أقل من حيث العدد، ولكن وجد فيها هذا الوصف، هو يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، لإما لدينهم وأمانتهم، وإما لبعض أوطانهم بحيث لا نستطيع أن يجتمعوا، لا يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد فيختلق الخبر، وإما لاختلاف مناهجهم ومذاهبهم ومآربهم ومشاربهم، كأن يكون هذا من يدعو إلى فكر وهذا صاحب فكر آخر وهذا له مشرب وهذا له مذهب، فاجتماعهم أمر مستبعد. فإذا كانوا مع هذا التباين في الأفكار والمعتقدات ثم يروون شيئا واحدا يتفقون على نقله وروايته، فهذا يدل على أنهم صادقون، إذ لو كانوا غير صادقين لاختلفت أخبارهم، لأخبر أحدهم بخبر يتنافى مع خبر الآخر، لكن لما اجتمعت تلك الأخبار واتفقت مع اختلاف مذاهب ومشارب نقلها، دل ذلك على أنهم صدقوا في هذا الخبر الذي أخبروا به ونقلوه ولم يكذبوا فيه. وهذا إن شاء الله تعالى سنتناوله بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.